بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال أيها الإخوة مع سورة لقمان، هذه السورة التي برز فيها موضوع الحث على شكر نعمة الله جل وعلا، وربط موضوع الشكر في هذه السورة بموضوع الحكمة. فالحكمة الحقيقية أن تعرف حقيقة هذه الدنيا وحقيقة ما أنت فيه في هذا الكون من نعم الله تعالى، فتشكر ربك جل وعلا على هذه النعم، فتضع تصرفاتك وأعمالك في مكانها المناسب، ألا وهو شكر نعمة الله تعالى. تصرف هذه النعم فيما أحله الله تعالى لك وفي طاعة الله، تستعملها في طاعة الله، تستعين بها على تحقيق الغاية التي خلقت لأجلها، عبادة الله. وهذا في الحقيقة هو رأس الحكمة. الحكمة أن تضع الشيء في مكانه المناسب، كل شيء تضع في مكانه المناسب فتحمد على هذا، فيكون الإنسان حكيما. فلا يمكن أن يحقق الإنسان الحكمة إلا إذا كان شاكرا لله جل وعلا. والشكر لله الإخوة حقيقته بتوحيد الله، بعبادة الله، بصرف هذه النعم في طاعة الله. فما أجمل هذه الحقائق لما مزجت في هذه السورة، سورة لقمان. فذكر الله تعالى في أولها هذا الوصف للقرآن: تلك آيات الكتاب الحكيم، وذكر فيها الحث على الإقبال على هذا القرآن وحال المعرضين عنه، وذكرنا ربنا جل وعلا ببعض النعم التي تشعر أيضا فيها بصفة الإحكام والحكمة: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فيجب عليك إذن أن تعبد الله وحده ما تشرك به أو تعصيه وتتبع هواك، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وذكر الله تعالى موعظة لقمان لابنه، وتأملوا أول ما ذكر الله تعالى في هذه القصة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فسر الحكمة بشكر الله تعالى، وكان واجبه تجاه هذه الحكمة أن يشكر الله. ثم ذكر وصايا ومواعظ عظيمة ترى فيها الحكمة، وفيها أيضا الحث على الشكر. قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومن يمتثل هذه الموعظة والله يكون يعني قد أوتي الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لما ينصلح الإنسان في عقيدته وفي عبادته وفي مراقبة لله وفي أخلاقه وفي تعاملاته مع الناس، كل هذه المواضيع اشتملت عليها موعظة لقمان كما مر معنا. ثم عادت الآيات تذكر نعم الله تعالى، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد في النعمة الباطنة ماذا كما مر معنا في الدرس الماضي؟ ماذا قال مجاهد في النعمة الباطنة؟ قال لا إله إلا الله، هذه النعمة أعظم نعمة، وقليل من الناس من يتذكر هذه النعمة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لا إله إلا الله. والله لا راحة للإنسان ولا سعادة إلا بهذه الكلمة، لما يكون قلبه متجها لجهة واحدة لله، يتعلق به، يرجو، يعلم ويتيقن أن كل شيء بيد الله، فيلجأ إليه، يطمئن ويسعد في حياته. لكن تشتت قلبك يمينا ويسارا مع الدنيا وشهواتها، فتشعر بالضنك والهم والغم في حياتك. وهكذا الإخوة، الآيات فيها الحث على توحيد الله والاستسلام لله وعبادة الله، لأنه هو المنعم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، إلى آخر الآيات في هذا، إلى أن ختم الآيات هنا التي مرت معنا بالدرس الماضي بمثل يدل على عظيم علم الله تعالى وحكمته. قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يختم هذا المشهد باليوم الآخر بالبعث. وهذا كثير في القرآن، أن تختم مقاطع الآيات في السورة الواحدة بالتذكير بالآخرة. فقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، كما أن الله تعالى لا تختلف عليه الأصوات، يسمع خلقه أجمعين كما يسمع المخلوق الواحد، فكذلك يبعثكم كنفس واحدة إن الله سميع بصير. توقفنا عند هذه الآية، ثم يقول الله جل وعلا ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما صلت هذه الآية بما قبلها؟ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر؟ رجعت الآيات للتذكير بماذا أيضا؟ نعم، بنعم الله تعالى. تأمل، هذا مما يبين لك مقصد هذه السورة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فيفصل هذه النعم في السماوات والأرض مثل ماذا؟ فبعد أن حث على التوحيد والاستسلام لله جل وعلا ذكر بالنعم التفصيلية، فعادت الآيات للتذكير بنعم الله جل وعلا. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. وأيضا من المناسبات الإخوة أن هذه الآية من الأدلة على البعث، فالله تعالى قال في الآية التي قبلها ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وإذا أردت أن ترى دليلا واقعيا وصورة حية للبعث فانظر إلى اختلاف الليل والنهار. إذا كان الله تعالى قادرا على أن يغير أحوال السماء والأرض، هذا الليل المظلم يقلبه إلى نهار مضيء، وهذا النهار المضيء يقلبه إلى ليل مظلم، فالله تعالى إذن قادر على أن يغير حال الإنسان من موت إلى حياة ومن حياة إلى موت. الليل يشبه ماذا؟ يشبه الحياة ولا الموت؟ يشبه الموت. والنهار يشبه ماذا؟ الحياة. فكذلك الله تعالى كما يغير هذه الأحوال من ليل ونهار، فكذلك يغير حال الإنسان. الله على كل شيء قدير، فناسب أن يذكر هذه الآية هنا أيضا. ولعل يعني ذكر الليل والنهار أيضا في سورة النبأ له علاقة بهذا، لأن سورة النبأ فيها تقرير للبعث قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. والله أعلم. قال ألم تر أن الله يولج الليل في النهار؟ ما معنى يولج؟ يدخل، نعم، يولج الليل في النهار يعني يدخل الليل في النهار فيصير العالم مظلما، والعكس يولج النهار في الليل، يولج النهار في الليل فيأتي ضوء الفجر هكذا على الليل الدامس فيذهب الليل شيئا فشيئا وتنير السماء بالنهار المضيء. والإيلاج، إيلاج الشيء في الشيء يعني يشعر بالتدرج. فكذلك لما يولج الله تعالى الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، ما ينقلب العالم من ليل دامس إلى ضياء مشرق في لحظة واحدة هكذا، هذا يفسد حياة الناس، ربما يتضرر الإنسان بهذا والكائنات الحية أيضا ربما تتضرر بهذا. لكن من رحمة الله تعالى أن جعل هذه العملية بالتدرج، يولج الليل في النهار، تغرب الشمس ترى حمرة الشفق وهكذا يتدرج اللون من الأصفر إلى يعني البرتقالي والأحمر والمظلم شيئا فشيئا إلى أن يصبح أسود. وكذلك في دخول النهار على الليل، فهذا من رحمة الله تعالى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بل حتى يعني لما يعني كما فسر بعض المفسرين هنا أنه يدخل ساعات الليل في النهار فتنقص ساعات الليل، في مثلا كما يعني هو معروف في الفصول، يعني في الشتاء مثلا يطول الليل وفي الصيف يقصر وهكذا، يعني بحسب يعني المكان والزمان. أيضا هذا التدرج في الساعات أيضا يعني، وأنه ما تنقلب الفصول من فصل إلى فصل هكذا مباشرة، هذا كله من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده ومخلوقاته. قال ألم ترى أن الله يولج، ألم ترى، ليش يقول ألم ترى؟ يعني الإنسان ما يرى، يرى بعينه، يرى هذه الآية بعينه. لكن إخوة ما الفائدة من الإنسان يرى هذه الآية ثم لا يشكر الله؟ نعم، يعني كأنه لا يرى شيئا، كالأعمى إذن. ولذلك للأسف أصبحت هذه الآيات يعني لأنها مألوفة في حياتنا فما نستشعر أنها نعمة. إيش يعني إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل؟ أصبح أمر مألوفا في الحياة متكررا فما يشعر الإنسان بهذه النعمة. ذلك الله تعالى يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالمسلم الإخوة يستشعر هذه النعمة، يحرك قلبه مع الكون الذي يعيش فيه فيشكر الله تعالى. تقول دبر الصلاة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، على الأقل يأتي في ذهنك مثلا تفكر في النعم الكونية، نعمة الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال الله تعالى وسخر الشمس والقمر، لأن الليل والنهار يرتبطان بالشمس والقمر، فقال وسخر الشمس والقمر، هذا التسخير لبني آدم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض لكم لأجلنا نحن، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فكل هذه من نعمة الله تعالى لنا. قال وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، كل يجري في مداره وكل في فلك يسبحون، لكن لكل مخلوق نهاية إلى أجل مسمى. وما هذا الأجل المسمى والوقت المعلوم المحدد هو ماذا؟ نعم، متى الإخوة؟ نعم، متى يتوقف جريانها؟ يوم القيامة، يوم القيامة كل يجري إلى أجل مسمى. فإذا جاءت الساعة تناثرت الكواكب وحصل الدمار في هذا الكون، ظهرت عزة الله وقدرة الله، كل يجري إلى أجل مسمى. هذه الكلمة تعلق القلب بالدار الآخرة، تجعلك تتيقن أن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا كان عمر الشمس والقمر ينتهي وهما يعني كوكبان عظيمان يجريان ويتحركان بأمر الله لكن لهما نهاية، فكذلك الإنسان وكل بني آدم وكل هذا العالم كل يجري إلى أجل مسمى. وأن الله بما تعملون خبير، وأن الله بما تعملون خبير، لما ذكر يعني الليل والنهار والشمس والقمر والناس يعيشون في هذه الظروف الليل والنهار، ذكرنا الله تعالى أنه خبير بأعمالنا لا تخفى عليه خافية لا في الليل ولا في النهار. قال وأن الله بما تعملون خبير، فلما تبين بهذا أن الذي أنعم علينا بهذه النعم وخلق هذه المخلوقات هو المستحق للعبادة صرح بهذا المقصد العظيم وهو مقصد السورة توحيد الله. قال ذلك بأن الله هو الحق، ذلك يعني الذي سمعتم من عجائب خلق الله وعظيم نعمه، ذلك بأن الله هو الحق، بسبب أن الله هو الحق والإله الحق والمعبود الحق. ولذلك كل ما في الكون مسخر له، هو الذي يسخره ويسيره كيف يشاء، بأن الله هو الحق يجب أن يعبد وحده جل وعلا، بأن الله المعبود هو الحق، هو الله الحق في عبادته فلا يعبد إلا هو، وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل ما يدعى من دون الله باطل يعني ذاهب لا حقيقة له، لأنه لا يملك من الأمر شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ودعا على بعض المشركين، الله تعالى قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من أمر المغفرة والجزاء، ولا الأولياء ولا الملائكة. فهذا الذي يلجأ إلى قبور الأضرحة والصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم، كما يوجد الآن في بعض بلاد المسلمين هداهم الله، هذا كله باطل. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا التوحيد. وأن ما يدعون من دونه الباطل، وهكذا الإخوة، والله كل ما يتعلق به الإنسان ويعتمد عليه في هذه الدنيا من غير الله تعالى ويعلق قلبه به، الذي يظن أن سعادته في الشهوات وفي الدنيا وفي الأموال، والله هذا كله باطل. كل ما تعلق به قلبك بغير الله من متاع الدنيا فهو باطل، لا ينفعك شيئا. نعم تتأخذ السبب لكن القلب ما يتعلق إلا بالله. وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير، وهذا دليل على توحيد الله جل وعلا. هو العلي الإله الأعلى فوق السماوات العلى، وهو العلي بصفاته، فصفاته كلها عليا، فلذلك استحق العبادة وحده جل وعلا. أضف إلى هذا ماذا؟ أنه الكبير، العلي الكبير. قد يكون مثلا المخلوق عاليا مثلا على الناس لكن ما عنده قوة وكبرياء وعظمة، فما ينفع هذا العلو. وذلك يقترن هذا الاسم كثيرا بهذه الصفات التي تدل على العظمة والكبرياء وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير جل وعلا. فالله أكبر من كل شيء، الله أكبر، هذه الكلمة تتعبد لله بها، تجعلها مفتاح صلاتك وعند رمي الجمار ومفتاح الطواف، لأنه إذا تيقنت بأن الله أكبر من كل شيء فلا يتعلق قلبك إلا بالله ويخشع قلبك في الصلاة. الله أكبر من كل ما يخطر ببالك، إذا لماذا تفكر في الدنيا والشهوات؟ وأن الله هو العلي الكبير. ثم انتقل إلى يعني آية أرضية لما ذكر الشمس والقمر وهما يجريان في السماء، ذكر آية تجري في الأرض. انظر إلى المناسبة، قال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر. وتأمل لما كان مقصود السورة إبراز شكر النعمة، نص على هذا صراحة، قال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. الفلك تجري في البحر بنعمة الله، والله تعالى علم الإنسان كيف يخلق أو كيف يصنع هذه السفينة، والآن كما يدرسون قوانين الطفو غير ذلك. هذه الفلك التي تحمل الأطنان، ترى بعض السفن يعني كأنها يعني قصر كبير، لكن إذا به سفينة على وجه البحر على هذا الماء الرقيق اللطيف، سبحان الله كيف يحمل هذه السفينة يعني وزنها بالأطنان، كأنها مدينة كاملة، بعض السفن مدينة كاملة فيها كل المرافق، هكذا نعمة من الله تعالى. ولذلك يعني وقف بعض السلف هكذا ينظر في البحر مبهوتا، فقال له صاحبه يعني ما بالك؟ فقال أنظر إلى الفلك كيف تجري في البحر مواخر. آية من آيات الله، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. والإنسان ينقل المتاع والأرزاق من إقليم إلى إقليم بهذه السفن. قال ليريكم من آياته، ليريكم من آياته، فانظروا إلى هذه الآيات وتفكروا فيها، ليريكم من آياته الدالة على توحيده وعظمته جل وعلا، إن في ذلك لآيات. من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ قال لكل صبار شكور، لكل صبار شكور. من جمع هذين الوصفين، كلما كنت صبارا شكورا انتفعت من الآيات التي أمامك، وإذا قل صبرك وقل شكرك يقل انتفاعك من هذه الآيات، يقل تدبرك، يقل إيمانك. فالصبر والشكر الإخوة هما أساس الإيمان، الإيمان نصفان، صبر وشكر، لأن الإنسان يشكر نعمة الله فيطيع الله، هذه الطاعة وفعل ما أمره الله تعالى به، ويصبر عن المعصية فيترك المحرمات المكروهات المشتبهات، بل يصبر نفسه عن الدنيا وشهواته فيزهد فيها، يصبر على قدر الله فينصلح حاله مع المصائب والأقدار. فماذا بقي؟ الإنسان في هذه الدنيا يعيش إما بين أحكام الأوامر، الأحكام الشرعية، افعل لا تفعل، بالشكر تفعل، وبالصبر تترك المعاصي، فينصلح حالك مع أوامر الله. ثم كيف يكون حالك مع قدر الله؟ أيضا بالشكر والصبر، فتحمد الله على كل حال، تصاب بمرض خطير في نفسك في أولادك، يذهب ولدك، يموت، تخسر أموالك، الحمد لله على كل حال، تشكر الله تعالى فينصلح حالك مع قدر الله، وتصبر، تصبر نفسك، ما تتسخط وتتكلم بالكلام الذي فيه تسخط على القدر. فهذا هو الإيمان. فكلما حقق المسلم هذين الوصفين ينتفع بآيات الله وبنعم الله. لماذا الإخوة؟ لأن الإنسان إذا كان عنده صبر يتأمل ويتفكر. لماذا الآن كثير من الناس ما يتأملون في الآيات الكونية أو آيات الله الشرعية؟ لماذا؟ ما عنده صبر. ما يوقف نفسه يقول أنا سأنظر هكذا إلى السماء تفكر فيها، إلى الشمس، إلى القمر، ما عنده صبر، مشغول بالدنيا، خلق الإنسان عجولا من عجل. وكذلك يقرأ القرآن، ممكن ما يصبر نفسه مع الآيات ويتدبر معانيها، همه فقط أن يختم، أو ما يصبر نفسه أن يجلس مع كتاب الله ربع ساعة نصف ساعة تقرأ فيها جزء في اليوم، تختم القرآن في الشهر بكل سهولة، ما يصبر نفسه، ما يستطيع، مشغول بالدنيا. فالذي عنده صبر ينتفع بالآيات الشرعية والكونية، لأنه يتعقل ويتروى ويتفكر فينتفع. ثم كذلك بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا شكرت الله وحمدت الله تعالى، وخاصة على النعم الدينية، يعني لما تتفكر في الآيات تقول الحمد لله أن وفقني للتفكر، أن وفقني لتلاوة كتابه وتدبر كلامه، فكلما حمدت الله تعالى وشكرت الله زادك الله تعالى من فضله، ففتح على قلبك أبوابا من الإيمان، من التدبر، بسبب أنك تشكر نعمة الله تعالى، تعرف أن ما أنت فيه هو نعمة من الله تعالى، فيزيدك الله تعالى إيمانا وتدبرا وتفكرا في هذه الآيات. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم لما ذكرهم بحال الناس وهم في النعمة على هذه الفلك ويتجري بهم في البحر بنعمة الله، ذكرهم بحالهم في الفلك إذا كانوا في حالة الضراء، فماذا يفعلون؟ استمع، يقول وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. انظر، هذه الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، لكن لماذا لا ترون هذه الآيات؟ لماذا لا تشكرون؟ لماذا لا توحدون الله وتعبدون الله وحده؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم ذكر حالهم في وقت الشدة إذا ركبوا في الفلك، وأنهم يلجؤون إلى الله وتظهر الفطرة بكل وضوح. طيب إذا كان هذا هو حالكم في الضراء، لماذا ما تعبدون الله وتشكرونه في السراء؟ قال وإذا غشيهم، والغشيان أن يغطي يعني الشيء، يعني الإنسان أو ما يغطيه، يعني من كل جهة. وإذا غشيهم موج، وهذا الموج مثل ماذا؟ قال كالظلل، كالظلل يعني ماذا؟ كل ما أضلك، قال ابن كثير كالجبال والغمام، موج كالجبال، كما قال الله تعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وهي تجري بهم في موج كالجبال، وكأنه يغطيهم من عظم هذا الموج، تخيل يصبح كالجبل ويستر ضوء الشمس عن الناس الذين هم على ظهر الفلك، أو كأنه الغمام والسحاب. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. أين الأصنام؟ أين الأولياء والأضرحة؟ اضمحل كل شيء، ويشع هنا شعاع الفطرة من القلب. لما ييأس الإنسان من الأسباب تنقطع به الحبال، مباشرة القلب يعرف أن هناك وراء كل هذه القوى قوة واحدة عظيمة، يعرف أن هناك إله حق هو الذي يدبر هذا البحر، وهو الذي أثار هذا الموج، بيده كل شيء، فيلجأ إليه بفطرته، توحيد الله، دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجهم إلى البر، استجاب الله الدعاء وهدأت الريح ورجع الموج، سكن البحر، ماذا يفعل؟ هل يستمر على شكر هذه النعمة؟ كان في وقت المصيبة يمكن ما يترك سجدة إلا ويدعو الله تعالى فيها، ويطيل في السجود والدعاء وأنفاسه كلها ذكر لله، واللهم سلم اللهم سلم، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا. طيب، فلما نجاهم إلى البر كان الذي ينبغي ماذا أن يكون الإخوة؟ بعد أن رأى الإنسان أهوالا عظيمة كان الذي ينبغي ماذا أن يفعل؟ أن يستمر، بل ماذا يفعل؟ يزداد. يعني خلاص الله نجاك وأعطاك الشيء الذي تتمناه غاية المنى، ويعني ستهلك إن لم يعطك هذا الشيء. فإذا به يمن عليك بهذه النعمة، وقد أيست من كل شيء إلا منه جل وعلا، بعد هذا ترجع إلى الكفر؟ كما قال الله تعالى في آيات أخرى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون إلى الغفلة وإلى عبادة غير الله، أعوذ بالله. وهذا الإخوة حال كثير من الناس اليوم. تجد الإنسان الآن مثلا، الحمد لله أنت في نعمة في نفسك وفي أهلك وفي الحمد لله، فتجد الإنسان يغفل ويعصي الله ويستمر على معصية الله وما يبالي، فإذا نزلت بالشدة تجده ماذا؟ يلجأ إلى الله. طيب، هذا اللجوء طيب، لكن استمر عليه، ثم تمر الأيام والأيام والله تعالى يعافي الإنسان، فتمر أيام وأيام وينسى ما كان عليه من الشدة وأن الله نجاه منها، فيرجع إلى حاله الأول، لا يزداد في شكر نعمة الله بل يرجع إلى حاله الأول. فهذا من جحد النعمة. ولذلك الإخوة هنا تأمل في سورة لقمان، جاءت الآية هنا بكلمة يعني اختلف المفسرون في تفسيرها، أنها تشكل هنا، تأمل، قال: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. فمنهم مقتصد يعني ماذا؟ منهم مقتصد شاكر، يعني يشكر. طيب، هذا ليس فيه ذم إذن، والآية هنا تذمهم يعني. فمنهم مقتصد يعني، نعم أحسنت، يعني هذا المطلوب. طبعا الإخوة أولا نقول فمنهم مقتصد، قال بعض السلف كمجاهد قال المقتصد في القول هو الكافر، يعني مقتصد في قوله، هكذا قال مجاهد، المقتصد في القول وهو الكافر. قال ابن جرير: مقتصد في قوله وإقراره بربه، يعني يقول نعم ربي الله، الله خالق كل شيء، يقتصد في قوله. قال: وهو مع ذلك مضمر الكفر به، فما يعبد الله وحده، يشرك بالله. فمجاهد فسر المقتصد بهذا، قال الزمخشري: متوسط في الكفر أو الظلم، يعني تكون هذه المصيبة قد ردعته وزجرته عن بعض الظلم الذي كان عليه، ممكن كان يعني يفتح على نفسه باب الفواحش والظلم والاعتداء، لكن لما أصيب بالمصيبة هذه مثلا خف شوي، يعني رجع ترك مثل هذا الاعتداء، لكن لا يزال على كفره، وهذا مذموم. نعم، ولكن قال القول الثاني، قال مقتصد في طاعة الله. قال ابن كثير لما ذكر قول مجاهد قال كأنه فسر المقتصد هنا بالجاحد، كما قال تعالى: فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. قال وقال ابن زيد هو المتوسط في العمل، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم مقتصد يعني إيش؟ متوسط في العمل، يفعل الواجبات، يوحد الله ويترك المحرمات، مقتصد. ثم قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا الذي يسبق إلى الخيرات، يفعل الواجبات والمستحبات، يترك المحرمات المكروهات والتوغل في الدنيا ويقبل على الله، المهم درجات. قال فالمقتصد هنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، لذلك الله أعلم كأن ابن كثير رحمه الله يعني يميل إلى أن الآية عامة تصلح لهذا المعنى ولهذا المعنى، ليس بين المعنيين تعارض، وهذه القاعدة في القرآن أنه إذا احتمل اللفظ يعني معنين أو أكثر وليس بينهما تعارض فالأصل أن يحمل المعنى على جميع هذه المعاني، وهذا هو الأليق ببلاغة القرآن. فالآن الآية في سياق الذم، الذي يقتصد في قوله في الكفر مثلا يقتصد في كفره ويرجع عن بعض الكفر هذا مذموم، وكان الذي ينبغي أن يوحد الله تعالى. وكذلك الذي بعد هذه المصيبة الشديدة لا يزيد في شكر النعمة، يقول ابن كثير ماذا؟ قال ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، يعني هذا الإنسان الذي ما يزيد في شكر نعمة الله بعد أن نجاه الله تعالى من داهية من مصيبة عظيمة، قال ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعدما أنعم الله عليه من الخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام الدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا. انظر، من اقتصر بعد ذلك بعد هذه الحالة كان مقصرا، والحالة هذه والله أعلم. فإذن والله أعلم الإخوة، هذا يتناسب مع سورة لقمان. خطر في ذهني، قلت طيب لماذا قال في السورة هذه بالذات مقتصد؟ كأن هذا يناسب موضوع ماذا؟ الحث على ماذا؟ على شكر نعمة الله، لأن هذه السورة الإخوة فيها حث على شكر نعمة الله تعالى، وأيضا فيها ربط بالحكمة، وأن الحكمة في مثل هذا أن ما تظل على حالك الأول، بل ماذا؟ تزيد في عبادتك وطاعتك. وكذلك يعني السورة تحث على شكر النعمة، فتعد البقاء على درجة الاقتصاد بعد الإنعام العظيم تقصيرا. فهكذا نصت السورة على هذا، لأن السورة انصبغت بمقصود الشكر والحكمة، فناسب أن يذكر هذه الكلمة هنا في هذه السورة. فإذا نقول مقتصد، المقتصد يعني في كفره هذا مذموم، وكذلك ما يليق بالعبد وليس من الأدب مع الله أنك يعني في وقت الشدة تكثر من الدعاء ثم الله ينجيك من هذه الكارثة العظيمة فترجع إلى الاقتصاد وتترك العمل الدؤوب والشكر لله، فهذا فيه تقصير، فيذم صاحبه من هذا الوجه. قال فمنهم مقتصد، وهذا مذموم. نعم نعم، هو الإخوة إذا ما فعل محرما وما ترك واجبا ما يكون معاقبا، لكن في نفس الوقت يكون مقصرا، ويعني قد يعني يذم الإنسان أحيانا على يعني سوء الأدب مع ربه جل وعلا، أو يعني في مثل هذه الحال والله أعلم كان الذي ينبغي أن يكثر من الطاعة والاستغفار. قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، يعني الذي يشرك بالله بعد أن نجاه الله تعالى من هذه الكارثة ثم يرجع إلى الجحود، فهذا يعني ختار كفور كما قال الله تعالى. وهذه الجملة يعني من أسباب ترجيح القول الثاني، من رجح القول الثاني قال ذكر المقتصد ثم ذكر الظالم والجاحد، قال فمنهم مقتصد وهذا مذموم لا يليق، ثم قال وهم يعني أكثر الناس، قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الشاهد أن أيضا حتى على القول بأنها عامة كذلك يصلح أن يختم بهذه الآية، فهذا الذي يعني أصر على كفر وشركه، وهذا الذي يعني لم يزدد في طاعة ربه، فهذا جحد هذه النعمة العظيمة لما نجاه الله تعالى من هذه الكارثة. قالوا ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، ما معنى ختار؟ يعني جحود أو غدار، ختار يعني غدار. قال مجاهد رحمه الله الختار الغدار، قال ابن كثير وهكذا قال غيره من السلف. فالخطر في اللغة يدل على يعني الغدر وعدم الوفاء بالشيء، خطر تدل على يعني هذا المعنى. لكن لا شك أن يكون هناك فروقات دقيقة، الله أعلم. أنا بحثت في بعض الكتب اللغوية ما وجدت يعني فرق واضح في المقاييس، ما ذكر يعني، ذكر أن هذه المادة يعني تدل على توان وفتور، والغدر قال فيه قعود عن الوفاء، يعني كأنه يعني ما يبالي يتكاسل عن الوفاء. وقال تختر الرجل في مشيته، يعني مشية الكسلان، ليس تبختر، لا تبختر هذا التكبر، لكن يعني تدل على فتور. فالله أعلم يعني كأنها تشعر بماذا؟ بالغدر المقرون بماذا؟ بعدم المبالاة بالشيء، والله أعلم، والقعود عنه تعمدا والتواني والفتور. فما يجحد بآياتنا، قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وسبحان الله هذا عكس قول الله تعالى إن في ذلك لآية لكل صبار شكور، يعني الذي ينتفع بالآيات من الصبار الشكور. طيب الذي يجحد الآيات عكس هذا الوصف، فقال ختار كفور، قال إلا كل ختار كفور. قال الرازي وقد أشار إلى هذه الفائدة، قال ختار في مقابل صبار، يعني في مقابل الصبار. لماذا؟ قال لأن الغدر لا يكون إلا من قلة الصبر. نعم، قال فالصبور يصبر ويفوض الأمر إلى الله، وأما الغدار فلا يصبر فينقض العهد، فيعني يكفر بالنعمة وما يصبر نفسه على الشكر وعلى يعني عبادة الله وتوحيد الله. فالذي يعني يتوانى وما عنده صبر فيغدر، فيعني يكون جاحدا بالنعمة ثم كفور، واضح في مقابل شكور، هذا يشكر وهذا يكفر، ويعني ما يؤدي يعني شكر هذه النعمة فيكفر بها. إلا كل ختار كفور. نعم، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. كم مر من الوقت؟ كم؟ الحين 8:30، الليل ما شاء الله طويل، لكن ما أريد أثقل عليكم الإخوة. هذا طبعا يكون آخر درس قبل الحج. تريدون نكمل السورة ونختمها؟ طيب خلينا نكمل السورة وبعدين الله أعلم متى نرجع للدرس. ثم بعد ذلك تأملوا الإخوة، يعني تختم السورة بهذا الختام الجليل، بهذه الموعظة العظيمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما صلة هذه الآية بما قبلها أو بالسورة؟ تأملوا الإخوة، لما حثنا الله تعالى على شكر نعمته وبين لنا من دلائل حكمته بهذه الآيات والنعم والمخلوقات، ما الذي يجعل الإنسان يخبت لله ويشكر ويعبد الله تعالى؟ ما الذي يكسر قلبه ويكسر كبرياءه ويجعله ما يجحد النعمة إذا تذكر ماذا؟ يوم القيامة، إذا تذكر ذله في ذلك اليوم، إذا تذكر الحساب والجزاء. فجاء التذكير بالآخرة في ختام هذه السورة. وتأمل المشهد الذي اختارته الآيات في هذه السورة من مشاهد القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، تقوى الله جل وعلا، تراقب الله في السر والعلن، تخاف الله فتبتعد عن المحرمات، تؤدي الواجبات، تطيع الله. اتقوا ربكم، الذي رباكم بنعمه. تأمل هنا ما قال اتقوا الله، لأن لفظ الربوبية تناسب مع النعم. ربكم يعني الذي رباكم بنعمه، رزقكم وهداكم وأصلح حالكم. اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما. ما هذا اليوم؟ قال لا يجزي والد عن ولده، لا يجزي والد عن ولده، لا ينفع الوالد ولده ولا يدفع عنه شيء. لذلك عدي الفعل هنا بعن، أنه يضمن معنى يدفع. لا يجزي يعني لا يغني ولا يدفع عنه شيئا، ولا يملك أن يعطيه حسنة ولا أن يتحمل عنه سيئة. لا يجزي والد عن ولده. وكذلك في المقابل ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. طب لماذا اختارت السورة هذا المشهد يوم القيامة؟ يتناسب مع ماذا؟ نعم نعم، مع موعظة لقمان لابنه سبحان الله. يعني لما ذكر الله تعالى موعظة لقمان لابنه وكلام بين الأب وأبيه، وأن الوالد في الدنيا قد ينفع ولده ويوصيه وينصحه ويعطيه، وكذلك الولد ينفع والده ويساعده، ولكن في الآخرة قال لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، كما قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة الإخوة لعظم الأهوال والعذاب كل يقول نفسي نفسي، ما يتسع صدرك لأحب الناس إليك، تفر من أمك وأبيك من أولادك. بل يقول الله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أين الضمير وأين الشفقة والرحمة؟ أنت الآن في الدنيا كنت تقول أنا أضحي بنفسي لأجل ولدي، لكن تأمل يوم القيامة المسألة تنعكس من شدة العذاب. لما يرى النار يود أن يكون ولده في النار ويتخلص منها سبحان الله، من الشدة والهول. فإذا هناك يوم القيامة الإخوة ما ينفع أحد أحدا، كما قال الله تعالى ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. اليوم عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل. هناك عند الحساب الله تعالى هو مالك يوم الدين، هو الذي يجازي الناس ويحاسبهم، ما أحد يستطيع أن ينفع أحد. حتى الذي يشفع، حتى الأنبياء الذين يشفعون ما يملكون الشفاعة، الله تعالى هو الذي يأذن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج هؤلاء من النار فيخرجهم، حتى يظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله سببا في هذا، وإلا هو لا يملك من الأمر شيء. قال لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. تأملوا الإخوة في الجملة الثانية، جاءت يعني اسمية والجملة الأولى جاءت فعلية. قال لا يجزي والد عن ولده، ثم بالنسبة للمولود مع والده قال ولا مولود هو، تأكيد هو جاز عن والده شيئا. جاءت بصيغة الجملة الاسمية، فلماذا؟ طبعا تعرفون الجملة الاسمية آكد تدل على الثبوت والاستقرار، بخلاف الفعل يدل على التجدد. قال فلان حافظ القرآن، فلان يحفظ القرآن، أيهما آكد؟ لا شك حافظ آكد، واضح حافظ خلاص انتهى، شيء ثابت مستقر. لكن فلان يحفظ الآن يتجدد له الحفظ ويراجع ويزيد في حفظه. كذلك هنا قال لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيء، قطع الأمر بالنسبة للمولود مع الوالد، قطع الأمر. لماذا؟ لأن الله تعالى في الدنيا أكد الوصية بالوالدين، في الدنيا الله تعالى أكد الوصية بالوالدين، فالوالد يعني ينتفع من هذا المولود، وهذا المولود يجب عليه أن يبر والديه، وجاء التأكيد على هذا أن المولود لابد أن ينفع والده، ينفع أمه وأباه، ويبرهما ويحسن إليهما. فالوالد يتشوف ويظن ويتوهم أنه كما أنه انتفع من ابنه بالبر في الدنيا، فكذلك يوم القيامة يقول هذا ابني كان يعني يبرني في الدنيا، كيف ينساني في الآخرة؟ فلما كان هذا المعنى قوي قطع الله تعالى هذا المعنى بكل قوة بهذا التأكيد بالجملة الإسمية، قال ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، أبدا انتهى. هذا في الدنيا نعم تبر والدك وتحسن إليه، لكن في الآخرة انتهى. ونعم لا يجزي والد عن ولده، نعم هو في الدنيا يعني نفع ولده ورباه وكدح لأجله، لكن في الآخرة لا. لكن لما جاءت الوصية في الدنيا بالوالدين بالتأكيد فناسب هنا أن يؤكد هذا المعنى، قال ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. طبعا الإخوة هناك بركة للأولاد الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، ذكر منها ماذا؟ ولد صالح يدعو له. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده حلتين لا تقوم لهم الدنيا، وأيضا ألبس والده تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، يقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. تقول هنا طيب المولود نفع والده، نقول الوالد هو ماذا كان؟ ماذا كان سببا في هذا الأمر، يعني صلاح هذا المولود وأن حفظ القرآن في الغالب يكون بسبب يعني والده، فلذلك انتفع من هذا، فهذا يعني كأنه من سعيه من كسبه هو. نعم. وأيضا يعني هو نعم في المقابل كذلك الله تعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، كذلك الأبناء يستفيدون من الآباء الصالحين إذا كانوا أعلى منهم درجة، يعني الله تعالى يلحق الأبناء بآبائهم، لكن هذا الإلحاق الله أعلم يعني يكون معناه الزيارة، يزوره ويلتقي به ويتمتع عنده ثم يرجع الكل إلى درجته. ألحقنا بهم ذريتهم، هذا من بركة الآباء على الأبناء كما أن للأبناء بركة على الآباء. قال وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا نعم الإخوة في الدرجات وفي النعيم هذا من كرم الله، أما أنه ينجي ابنه من النار أو هذا ينجي والده من النار ويزيد بالحسنات ابتداء من عنده، هذا أبدا ما يكون، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم يقول الله جل وعلا إن وعد الله حق، يؤكد وقوع هذا اليوم حتى تتيقن القلوب وتخشع وتعمل وتستعد لهذا اليوم. تخيل نفسك في هذا الموقف وتحتاج حسنة، تقول لابنك يا ابني أعطني حسنة، كنت يعني أبا يعني طيبا لك وأحسنت إليك، ولكن الابن ما يستمع إليك ولا يلتفت إليك، يفر منك، وكذلك العكس. فإذا كل واحد إذن عليه أن يعني يراقب نفسه ويستعد يعمل لنفسه، قد ما ينفعك أحد، اعمل لنفسك. إذن قال إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما دام إن الله وعده حق، لقاؤه حق، الجنة حق، النار حق، الساعة حق، لماذا إذن تغفل؟ لماذا تعصي الله؟ لماذا تنغمس في شهوات الدنيا وكأنك يعني ستخلد فيها وكأنه لا حساب ولا جزاء؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم، لا تخدعنكم الحياة الدنيا، يعني بشهواتها وزخارفها وزهرتها. إنسان يغتر، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذه كلها فانية، من نساء، من أموال، من شهوات، كلها فانية، فلماذا تغتر تقدم هذا الفاني على الباقي؟ فإذا لا تغتر بزهرة الدنيا وشهواتها. والله هذه الحكمة، وهذا الله أعلم مناسب لي يعني موضوع الحكمة وشكر النعمة، لأن النعمة أحيانا الإنسان يقف معها فيغتر بها فلا يشكر الله تعالى ويتعلق قلبه بها فيقف معها، مع هذه النعمة، ولا يعني يربط هذه النعمة بالله وأن الله تعالى أعطاني هذه النعمة حتى أستعد للقاء في الآخرة. لا، يكون نظر قاصرا على أنها نعمة في الدنيا وأتمتع بها في الدنيا وخلاص. لا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وأعظم ما يسول للإنسان مثل هذا الاغترار بالدنيا من عدوك الأول. قال ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور يعني من يكثر التغرير، من يكثر منه التغرير بالناس، وهو من الشيطان. قال ابن كثير يعني الشيطان، قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك، قال قتادة بسند صحيح، قال رحمه الله فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه وليس من ذلك بشيء، بل كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يوسوس لك لما تغفل عن ذكر الله، تشعر ب يعني هكذا خطرات في المعاصي، اعلم أن هذا من تسويل الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، كم غر الناس وخدعهم. كم غر الناس وخدعهم، يعني انظر حتى المشرك كيف خدعه الشيطان. أوهمه أن الصالحين والأولياء والمقربين عند الله إذا عظمتهم عبدتهم سيشفعون لك عند الله، هؤلاء الذين ينقذونك، أنت فقير ما تستطيع أن تدعو الله مباشرة. شوف كيف دخل على الشيطان، زين له الشرك، جعله إيش؟ تعظيم لله. غره الشيطان، خدعه. هذا الذي ما يقف مع العلم الواضح، ما يقبل على القرآن، ينخدع أكلات واضحة. وهكذا يعني يغرهم مثلا بموضوع البعث، لو كان البعث حقا لا وقع عليكم الآن، ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يلا إن كان الوعد حق أنزل علينا حجارة من السماء. شوف كيف يغرهم. وهكذا الآن الشيطان يغر كثير من الشباب، قل له ما زلت شابا، ليش تتوب من الآن وتصلي وتحبس نفسك في المسجد ومع القرآن؟ خليك الآن تمتع بشبابك، وبعدين لما تكبر بعدين تتوب إلى الله. سبحان الله، هكذا أين فلان يوم من الأيام إذا به يحدث له حادث ويموت وينتهي عمره، ينقطع أمله، هذه الآمال كلها انقطعت. يقوم الإنسان يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، يقول الشيطان خمس دقائق فقط استرح، تتقوى على الصلاة وتصلي وأنت يعني مطمئن، ما يكون عندك نوم، ويسحبها إلى طلوع الشمس. يغره الشيطان، كم من إنسان مثلا يعني عزم على التوبة، عزم على أن يقوم الليل، قام في الليل هكذا حقيقة، ثم شاف الساعة توسع 3:30 خليني أنام نص ساعة وأقوم الليل، وإذا به يفوت عليه صلاة الليل مثلا، يعني هكذا يغر الإنسان. فالمهم خلينا القصص هذا كثيرة، لكن المهم أن كما قال الله تعالى فدلاهما بغرور، يعني آدم وحواء كيف أكلا من الشجرة، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سبحان الله. فالإنسان إذا كان يعني هكذا يعني عنده حرص على الدنيا ويستمع الكلام الشيطاني يقع، لكن إذا كان عندك ابتداء مراقبة لله وذكر لله تكون في حصن حصين من الشيطان. ولا يغرنكم بالله، هنا الباء قال بعضهم يعني أنها سببية، كما قال الله تعالى ما غرك بربك الكريم، قال فيكون السبب شأنا من شؤون الله يناسب المقام، يعني يغره بالله يعني بعفوه مثلا برحمته. الله تعالى رحيم وفضله واسع والله كريم. طيب إذا كان الله تعالى كريم ورحيم، الواجب على الإنسان ماذا؟ أن يستحي من ربه، يعني هذا مقتضى العقل، لا أن يعصيه. الإنسان يكرمك تعصيه؟ لا، تستحي منه. لكن انظر كيف الشيطان يغر الإنسان بالله وبعفو الله، يقول الله غفور رحيم، إذن خلاص تعصي الله والله سيغفر لك، يغره بعفو الله وهكذا. فإذا قال ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم قال الله تعالى في آخر هذه الآية لما يعني ذكر اليوم الآخر، ذكر أن هذا اليوم علمه عند الله جل وعلا، وذكر في آخر هذه السورة مفاتيح الغيب. فهذه الآية فيها بيان لعظم علم الله جل وعلا، وأنه الذي تفرد بعلم الغيب، وهذا الإخوة كما عرفنا يعني يتناسب مع موضوع الحكمة، لأن الحكمة هي إيش؟ كمال العلم. فتجد في هذه السورة يعني تعظيم علم الله تعالى، كما في المثل الذي ذكر فيها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخره. فيقول الله تعالى هنا إن الله عنده علم الساعة، لأن لسان هؤلاء لسان حالهم يقول يعني فلا تغرنكم أحد الدنيا ولا غرنكم بلا الغرور، طيب متى القيامة؟ هل عجلت بها؟ فيأتي الجواب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذن هذه الخمسة جاءت في الحديث الصحيح في البخاري حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ هذه الآية مفاتيح الغيب، لأن هذه الأمور كما تلاحظ كالمفتاح لما بعدها. فقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده يعني استأثر بعلم الساعة، عنده وحده جل وعلا عنده علم الساعة، تقديم حق التخير في ذي الحصر، عنده وحده علم الساعة. وعلم الساعة مفتاح للحياة الآخرة، لما يكون بعد الساعة، بعد قيام الساعة، من البعث، من الحشر، من الجزاء، من الحساب، من الجنة، من النار. فقيام الساعة مفتاح لما وراءها من يعني ما يقع من أحداث وأهوال عظيمة. إن الله عنده علم الساعة. ثم يعني ذكر يعني أيضا غيبيات في حياة الإنسان في الدنيا، وهي يعني أخص ما يكون في الحياة وأهم ما يكون في الحياة. قال وينزل الغيث، وهذا مفتاح يعني الرزق الدنيوي، وينزل الغيث، فالله تعالى هو الذي يعني يعلم متى سينزل الغيث، هو الذي ينزله جل وعلا وينزل الغيث، فإنزال الغيث لا يعلمه إلا الله. ولذلك يعني كم الآن مرات تجتمع ترى السماء سوداء بالسحب ما تنزل ولا قطرة مطر، متذهب السحب متفرقة، وأحيانا لا مجرد سحاب خفيف إذا بالمطر ينزل، فهذا علمه عند الله. فكذلك يعني الأرزاق، لأن المطر هو أصل الرزق على وجه الأرض بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال وينزل الغيث، إذن ينزله بقدره وحكمته وعلمه جل وعلا. ثم المفتاح الثالث هنا قال ويعلم ما في الأرحام، يعني هذا مفتاح حياة الإنسان في الدنيا قبل أن يخرج إلى الدنيا. فلما ذكر يعني الرزق في الدنيا، الأرزاق في الدنيا، ذكر يعني حياة الإنسان في هذه الدنيا، وأن مبتدأ هذه الحياة، ابتداء هذه الحياة ما يعلمها إلا الله، هو الذي يعلم ما في الأرحام. طبعا هذا العلم شامل، يعني ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، غني أو فقير، كل هذا يعلمه الله تعالى، يعلم تفاصيل كل شيء جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام يعني أيضا ماذا يحدث في الأرحام في كل لحظة، من تنقل الجنين من طور إلى طور، من زيادة في يعني عظامه ولحمه ودمه، من نقصان، كل هذا يعلمه الله ويعلم ما في الأرحام. وطبعا الآن لما اكتشفوا الآن هذه الآلات والتصوير، ويعلمون مثلا الآن يقول لك هذا ذكر وهذا أنثى، حتى أحيانا يخطئون، لكن قد يقال أنهم يصيبون كثيرا، فهذا أيضا علم ناقص، لأنه فقط يعلم الذكر والأنثى لكن ما يعلم باقي الأشياء، هذا أولا. ثم ثانيا متى يعلم هذا؟ يعلم هذا بعد إيش؟ يعني أن يتكون الجنين، لكن الله تعالى يعلم ما في الأرحام قبل أن يعني يحدث أصلا التلقيح، ومن أول ما يبدأ الإنسان في التكون فالله تعالى يعلمه، فهذا يختص به الله جل وعلا. ويعلم ما في الأرحام، ثم يعني إذا عاش الإنسان وخرج من بطن أمه أيضا في هذه الحياة الله تعالى يعلم مستقبله، فقال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أنت غدا ما تدري ماذا يصيبك وماذا تكسب نفسك من خير أو شر، من مصيبة ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فهذا مفتاح لإيش؟ لباقي أيامك إلى أن تموت الغد. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أيضا نهايتك. قال بعض المفسرين كأن الله يقول للإنسان يا أيها السائل عن الساعة، هؤلاء ما يستعدون ليوم القيامة وما يخشون هذا اليوم، فيقول إنك تسأل عن الساعة، والله تعالى عنده علم الساعة، ولك أشياء أهم منها لا تعلمها، فإنك لا تعلم معاشك ومعادك، ولا تعلم ماذا تكسب غدا، ولا تدري في أي أرض تموت، فكيف تسأل عن الساعة؟ فجاء يعني هذا الأمر من باب أيضا بيان عجز الإنسان، وأنه كيف يتجرأ ويسأل متى الساعة، وهو المطر هذا لما ينزل ما رزقه ما يدري متى يأتي، بل ما يعلم بحاله إذا كان في بطن أمه من أول ما يكون في من أول تكونه، يعلم ما في الأرحام، ثم إذا خرج إلى الدنيا ما يعلم ما في غد، ثم ما يعلم نهايته، فكيف يتجرأ ويسأل عن الساعة؟ قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا يشعر بأن الإنسان إخوة يأتي الموت في أي مكان، يعني أنت مولود هنا في الإمارات لابد أن تموت هنا في نفس البلاد بين أهلك وأولادك، لا ما تدري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة، سبحان الله، الله يقدر حاجة ملحة تسافر إلى تلك البلاد، مع أن ما يخطر ببالك أن تسافر في يوم من الأيام إلى تلك البلاد، وإذا بك تسافر إليها. قال: فإذا بلغ أقصى أثره قبض الله سبحانه، قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني. هذا الحديث يعني رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها الحاجة، إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها الحاجة، يعني الحاجة جعلته يثب ويسارع إلى هذه الأرض. مثلا علاج فتسافر، أو أحد أهلك، أو زيارة، أو كذا، أو دراسة. قال: فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله، يعني إذا قدر عليه هذا. وطبعا أيضا من رحمة الله تعالى أنه يعني يجبر ضعف الإنسان وغربته إذا مات في بلاد الغربة، كما جاء في بعض الأحاديث أنه يكتب له من الأجر من يعني مكان موته إلى مكان ولادته، فهذا من يعني رحمة الله وفضل على عبده إذا مات يعني بعيدا عن بلاده. قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا الإخوة يجعل الإنسان يستعد للموت في أي لحظة. أنت ما تدري، تموت في المسجد وما أجملها من موتة، تموت وأنت ساجد لله، أو أنك تموت إذا خرجت وأنت تمشي إلى بيتك، تموت في فراشك، تموت بين أولادك، ما تدري في أي أرض تموت، في أي بقعة تموت. تستعد للموت لأن الموت يأتيك في أي بقعة، أينما تكون ادرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لا يمنع منه شيء. أكثر من ذكر هذا من لذات الموت، الله الإنسان إذا تذكر أن الموت يأتي في أي بقعة، في أي مكان. لماذا الله يقول هذا الكلام؟ لأن الإخوة الإنسان يخطر في بال أوهام، أنه يعني كأنه يقول لسان حاله يقول: مستحيل أموت في هذا المكان. يعني مثلا تكرم مثلا يدخل الخلاء أبدا ما يفكر أنه قد يموت إذا اغتسل مثلا، قل أنا أذهب وأغتسل وأخرج، يعني هذا هو غالب ظنه. وإذا به مثلا ينزلق ومثلا يضرب في رأسه بشيء كذا ويموت. كم من الأمور حدثت يعني في هذا. يركب سيارته أبدا ما يفكر أنه ممكن أن يخرج من هذه السيارة إلى قبر مباشرة، ما يفكر أنه سيموت في السيارة. ما تدري، لعلك تموت في السيارة وما تدري نفسه بأي أرض تموت. ذلك تقول في دعاء الركوب: وإن إلى ربنا لمنقلبون. فإذا لا تفكر أنك لا لابد تموت في المستشفى ولا على فراشك ولا تلفظ أنفاسك، لا. وخاصة موت الفجأة الآن أصبح كثيرا، موت الفجأة أخذة أسف، الإنسان يعني ما يتدارك نفسه، ممكن يتوب ممكن يستغفر، وهذا كثير الآن موت الفجأة. فنسأل الله تعالى يحسن خاتمتنا، وأن نموت على لا إله إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وليس العبرة بالأرض التي تموت فيها، غدا الله تعالى يجمع الناس من كل الأرض، العبرة كيف تموت. العبرة هل تموت على التوحيد والسنة؟ فإذا إذا كان الإنسان ما يدري بهذه الأمور في حياته، يعني أصل رزقه ما يدري عنه، ثم حال تكونه في بطن أمه ما يدري عنه شيئا، ثم كسبه في الغد ما يدري عنه شيئا، وفاته ما يدري عنه شيئا، فأنت في ضعف في عجز، ما لك إلا الله، ما لك إلا أن تلجأ إلى الله وأن توحد الله وتشكر الله. فقال: إن الله عليم خبير. ختم الآية به، هذا يدل على إذن أن الله تعالى هو العليم الخبير، ما تخفى عليه خافية، عليم بكل شيء وخبير، يعلم بواطن الأمور والخفايا وما وراء هذه الأمور، فالله تعالى بكل شيء عليم. إن الله عليم خبير. ويعني وهذا الختام عرفنا أنه ختام الإخوة جميل، لأنه يعني يؤكد موضوع الحكمة وهي كمال العلم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. و هذا الدرس الإخوة سيكون يعني بإذن الله يعني الدرس الأخير في الفترة التي يعني قبل الحج، ثم بعد الحج يعني الله أعلم متى نبدأ بهذا الدرس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتدبر كلامه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.